فقه الإسلام له أهل فلتجلس معهم لن تندم ولكل سؤال أجوبة بالعلم النافع كالبلسم.
أعزائنا المشاهدين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل معكم وفضيلة المفتي حول أسئلة فقه الصيام والسادة المشاهدين. أستاذ الدكتور نصر فريد واصل يا فندم، في بعض الأسئلة حول التدخين بعد ما تحرمه شرعا، حكم العاملين به وبشركات التدخين وأموالهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فإن شريعة الإسلام قد بينت الحلال والحرام، وقد أثبتنا يعني من خلال البحث الذي قدمناه لمنظمة الصحة العالمية في أحد مؤتمرها العالمي، والتي من خلاله بعد التوافق بين نصوص المؤتمر وأبحاثه العلمية والشرعية والطبية صدرت الفتوى التي حظرت التدخين شرعا وجعلته محظورا ومحرما من الشارع بناء على الأدلة التي أكدت ذلك، وأصبح مجمعا عليه الآن عند علماء وفقهاء المسلمين في هذه الحالة. فالتدخين هو وسيلة للدخول في كل المحرمات الأخرى اللي هي المخدرات والمسكرات، فهو الباب الرئيسي للدخول في هذه الجريمة التي تفسد النفس والبدن المجمع عليها. ولذلك يعني كان هذا التدخين يعني لا يحل الآن بأي حال من الأحوال، ويجب الوقوف عند هذا الأمر وعدم الدخول في أي يعني فتوى سابقة أو قول سابق للفقهاء، لأن البعض قد يعني يأخذ من الفتاوى السابقة القديمة أو من نصوص الفقهاء أن البعض يقول بأن التدخين مكروه أو أنه مباح، وكما سبق في العصور السابقة قبل أن تظهر الأدلة المؤكدة على أنه ضار وقاتل مفسد، كان بعض أهل الاختصاص الطبي يقولون للشخص الذي عنده سمنة أو رجل أو امرأة يقولون له دخن، لأن التدخين يعني يذيب هذه الدهون، كان عندهم الظن هذا الأمر قبل أن يثبت العلم الحديث أن التدخين إنما هو قاتل وضار. فكيف سابقا في العصور السابقة يعني أن يقول أهل الاختصاص الطبي بأن التدخين ليس ضارا أو أنه مفيد من الناحية الطبية، ويأتي أهل العلم الشرعي ويقول أن التدخين حرام، ولذلك كان تضر فيه الحرمة والحل بناء على أهل الاختصاص الذين يقولون أنه فيه ضرر أو ليس فيه ضرر. فلما تأكد بما لا يدع مجال للشك بالإجماع عالميا وعند علماء المسلمين الأطباء والعلماء وغير المسلمين على مستوى العالم أنه ضار وقاتل، وفي أكثر من 5000 مادة قاتلة سامة في السيجارة الواحدة، وأنها لو فرغت واستخلصت هذه المواد وجمعت وتم الحقن بها مباشرة لإنسان يموت في الحال، وهذا تم التجربة العملية هذه على أحد الحيوانات، وفعلا عندما يعني استخلصت المادة وحقن بها يعني هذا الحيوان فمات من الحال، فهو ثبت من الناحية العلمية. ولذلك فنحن يعني نقول الآن بعد أن تأكد هذا الأمر يصبح، وهذا أثبتناه، أن التدخين يصبح كالخمر في كل وسائل الآن، بل هو أشد خطرا وضررا يعني على الإنسان وعلى النفس وعلى المال، ويعني مليارات كثيرة جدا تنفق وتضيع في هذا البلاء الذي يضر النفس والمال والصحة والإنسان وغيره والبيئة حتى في هذا الأمر. فلذلك يعني يجب الابتعاد عنه بكل الوسائل.
نعم.
بكل المشاط. وهنا نقول للعاملين في هذه المصانع إذا يعني ليس لهم أي مجال في مسألة الرزق أو الحياة وهم كانوا يعملون يعني سابقا في هذه الأعمال وطرأت العلم بها ومعرفة الحكم الشرعي، فهؤلاء يعني يعتبر معذورون في 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 حياتهم وفي وظيفتهم، بشرط أن يبتعدهم عن هذا التدخين الفعلي، ويكون تكون مرتباتهم هي من باب الضرورة التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فهم ليس عليهم إثم ما دام أنهم ليس لهم عمل ولم يجدوا أي وسيلة للرزق إلا هذا الأمر.
هذا العمل، وخاصة الآن لا توجد فرص عمل لهم، إذا راحوا مكان تاني أو مشوا وتركوا هذا العمل.
إحنا بنقول الضرورة بقى، لكن لو كان لهم وسيلة رزق أخرى أو عمل أو يمكن استغناء عن هذا العمل بعمل آخر، فيجب عليهم فورا أن يتركوا هذا العمل ويذهبوا إلى العمل المباح. أيضا نقول بالنسبة للشباب الذي يعني لا يجد عملا، خدت بسيادتك، في هذه الحالة فنحن نقول له لا يقبل العمل في هذه المصانع، مصالع التبغ والتدخين، إن كان قادرا على العمل وأخذ اكتساب من الرزق، حتى لو كان عمل يدوي، حتى لو كان يعمل عاملا عاديا، حتى لو كان معه شهادة، وبالتالي يمكن أن يعمل كعامل زراعي أو عامل صناعي أو أي عمل يكتسب منه أو عمل حر، فيحرم عليه أن يعني يقبل هذا العمل الوظيفي أو العمل العادي في هذا التدخين، لأنه كما أشرنا بينطبق عليه في العمل بالنسبة لهذا الأحكام العشرة بالنسبة للخمر. نعم. اللي هو صانعها وبائعها وشريها وساقيها والحاملها والمحمولة إليه، ولذلك حتى الذين يبيعونها السوبر ماركت أو كل الوسائل التي تساعد على نشر التدخين يرتكبون هذا الإثم وهذا الحظر الذي نهى عنه الشارع في حرمة التدخين. فلذلك نقول يجب يعني على أصحاب هذه الأعمال أن يحولوا بالتدريج يعني العمل، هذا العمل الغير مشروع إلى العمل المشروع، يعني ينتج، تحول هذه المصانع بالتدريج إلى أعمال نافعة في الصناعة، في الزراعة، في التجارة، فيما أحله الله سبحانه وتعالى. لأن هؤلاء هذه المصانع تفسد وتقتل الناس، كيف يعني لا يمكن يتصور أبدا حتى في دولة إسلامية ينتج فيها هذا الأمر، لا يتصور. والرزق البعض يقول كيف نعيش أو كيف كذا، وهذه فيها دخل للدولة أو فيها يعني مكاسب كثيرة جدا، وهم ينسون أن هذا الرزق والأجل هو مقدر من ضمن الأمور الستة في أركان الإيمان، هو الإيمان بالقضاء والقدر. والإيمان بالقضاء والقدر هو الإيمان بالرزق، لأن الله كفل لهذا العبد في قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقوله صلى الله عليه وسلم: لن تستوفي نفس يعني حتى لن تموت نفس حتى تستوفي رزقه وأجلها. يعني الرزق والأجل يولد الإنسان ومع رزقه وأجل، لا يزيد ولا ينقص، إنما نأخذ بالأسباب فقط. ولذلك فمن سعى لرزقه في الحرام لا يأخذ إلا ما قدره له، فلو سكت عنه سيأتيه في الحلال. وهذا ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ما صبر إنسان على شيء في الحرام إلا رزقه الله في الحلال. فلذلك نحن يعني نهيب بكل مسلم وبأصحاب الأعمال وبأصحاب المصانع على أن التدخين هو محظور شرعا وحرام، وإنتاجه حرام واستعماله حرام وبيعه حرام وشراؤه وكل وسيلة تؤدي إلى تداوله، فهو يعني حرام شرعا، وهو يرتكب وزر بل كبيرة من الكبائر. وعلى الذين يعني بيدهم يعني الأمر أن يحاولوا إلى تحويل هذه المصانع إلى يعني منتجات نافعة وصالحة، سواء كان في الزراعة أو الصناعة، الغذاء أو الدواء، وكل ما فيه مصلحة لهذا الإنسان. ونحن نعلم للأسف أن مكاسب هذه المصانع كبيرة جدا ومغرية للأسف، ويتوسع في للأسف الإنتاج، بدل أن يقلص هذا الإنتاج ويحول هذا المنتج من حيث العائد إلى يعني فروع مصانع أخرى منتجة زراعية أو صناعية أو تجارية، وتحويل هؤلاء العمال فيها أو الموظفين، ويعني استجلاب شباب أو عمال آخرين في هذه الوسائل الأخرى. فلذلك نحن نحذر من أن هذا النشاط، ونقول أنه نشاط غير مشروع ولا يحل بحال من الأحوال. ولذلك من ساعد ومن يعني حاول على استكثار من هذه المصانع أو فالوزر كبير عليه، وعلى المسلم الذي يتقي الله في دينه وفي إيمانه وفي التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، عليه أن يحاول ويتخذ كل الأسباب للخروج من هذه الدائرة الضيقة المحظورة المحرمة التي حرمها الإسلام. وكل الأدلة التي في الكتاب وفي السنة إنما تؤكد ذلك. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يحقق للأمة الإسلامية والمسلمين أن يتمسكوا بدينهم وبكتاب ربهم وسنة نبيهم عليه أفضل الصلاة والسلام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنته.
شكرا فضيلة المفتي. أعزائنا المشاهدين، إلى حلقة قادمة غدا إن شاء الله، وأسئلة السادة المشاهدين وفقه الصيام.
صمك وتعلم واسمع شيخك إذ يتكلم، للصوم المقبول شروط قد فاز بخير من يفهم، فقه الإسلام له أهل فلتجلس معهم لن تندم، ولكل سنة